هذا الأبوان والبنتان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زلنا مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومع صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ومع كتاب مناقب الأنصار من صحيحه، فنقول بإسنادنا المتصل إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل، يعني ابن عبد العزة ابن عم عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ووالد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشرة المبشرين بالجنة. زيد بن عمرو بن نفيل العدوي الباحث عن الدين الحق أيام الجاهلية، وأحد الحنفاء الذين كانوا على الحنيفية السمحة، الذين وفقهم الله عز وجل إلى توحيده وإفراده وحده بالعبادة. وواحد من أولئك النفر الذين جعلهم الله عز وجل حجة على من كانوا بين ظهرانيهم ممن حملوا الدين الحق وكانوا على دين إبراهيم، فبقيت آثار وبقيت بقية من دين إبراهيم يتناقل أخباره بعض أولئك الذين كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كورقة ابن نوفل وزيد بن عمرو بن نفيل وغيرهما. زيد بن عمرو بن نفيل واحد من أولئك الذين استمروا على العقيدة التي فطر الله عز وجل عليها الخلق، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، حيث خلق الله عز وجل الناس وجبلهم جميعا على الميل إلى توحيده وعلى الاعتراف له جل وعلا بالوحدانية. فقد أخذ الله عز وجل من بني آدم وعلى بني آدم الميثاق، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، فأخذ الله عز وجل عليهم العهد وهم في صلب آدم عند أن خلق آدم ومسح ظهره، فأخرج كل ذرية هو ذرأها إلى يوم القيامة، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. ولم يجعل الله عز وجل هذا الميثاق حجة بذاته، بل زاد فضله بأن أرسل الرسل وأنزل الكتب، هذه الفطرة التي فطر الناس عليها، وهذا العهد والميثاق الذي أخذه على بني آدم جميعهم، وهو أنهم يعترفون له بالربوبية، ألست بربكم قالوا بلى، وشهدت الملائكة على هذا الميثاق، فثبت الله عز وجل من شاء تثبيته على هذه الفطرة وما من مولود إلا وهو يولد على الفطرة، فطرة التوحيد، فأبواه ينصرانه أو يهودانه أو يمجسانه أو يشركانه، كما وردت هذه الألفاظ عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمولود يولد على فطرة التوحيد وعلى الميل إلى عبودية الله عز وجل وحده والاعتراف له سبحانه وتعالى بالوحدانية، إلا أن يأتي أمر آخر، أمر خارجي عن هذه الفطرة فيغيرها ويبدلها، فأبواه يهودانه يدعوانه إلى اليهودية أو ينصرانه أو يمجسانه أو يشركانه، ينقلانه عن هذه الفطرة إلى الاعوجاج والانحراف عن هذا الدين الحق. فالله عز وجل خلق الخلق وفطرهم على توحيده: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، كما في صحيح مسلم في الحديث القدسي يقول الله: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، نقلتهم عن هذا الدين، عن هذا الطريق القويم، عن الحنيفية السمحة إلى الأديان المنحرفة المبدلة والملل والنحل والمذاهب المغيرة، تنقلهم وتجتالهم شياطين الإنس وشياطين الجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولكن حفظ الله عز وجل بعض الناس على هذه العقيدة السليمة وتلك الحنيفية السمحة، فأبى ما يراه واستنكر ما عليه الناس وبحث حتى وفقه الله عز وجل إلى توحيده وإلى عبادته وحده. من هؤلاء زيد بن عمرو بن نفيل ابن عبد العزى ابن عدي القرشي ابن عم عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وكان في الجاهلية قد طلب التوحيد وخلع الأوثان التي يعبدها أهله وجانب الشرك، ومات رحمه الله تعالى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الباحث عن الدين الحق الموفق إلى التوحيد المبرأ من الوثنية والشرك والإلحاد، الذي وفقه الله عز وجل إلى الحنيفية كما سيأتي في بعض الأحاديث التي سيرويها الإمام البخاري رحمه الله تعالى بإسناده. ومناسبة إيراد هذا الباب وهذه الأحاديث في كتاب مناقب الأنصار بعيدة خفية، والبخاري رحمه الله تعالى إمام الدنيا دقيق النظر، لما ذكر مناقب المهاجرين والأنصار على العموم وعلى التعيين بما وصل إليه بالأسانيد الصحيحة أو أصح الصحيح، أراد أن يذكر جملة ممن لا يلتحقون بالمهاجرين أو بالأنصار، ممن ثبتت لهم مناقب وفضائل لكن لا ينتسبون إلى المهاجرين أو إلى الأنصار، أو ممن لهم جهة نصرة أو نصرة للدين معنوية كانت أو حسية قديمة أو حديثة، كما في هذه القصة، قصة زيد بن عمرو بن نفيل الذي كان يبحث عن الدين الحق وكان ينتظر هذا الدين وهذا النبي صلى الله عليه وسلم ليؤمن به وينصره ويكون معه. ولما كانت له هذه الفضائل وأعظمها توحيد الله عز وجل، وأعظمها براءته من الشرك، وأعظمها بغضه لأولئك الذين لا يعبدون الله عز وجل وحده، ولا يشكرونه على نعمه، ولا يحمدونه على آلائه سبحانه وتعالى، فينصر دين الإسلام بهذه العقيدة. فهو من الأنصار إذ نصر الدين قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وبنيته لو أدرك النبي عليه الصلاة والسلام لكان مؤمنا به ولكان ناصرا إياه، كفاه أنه كان على التوحيد مع هذه النية الحسنة التي لو أدرك النبي عليه الصلاة والسلام بها لكان مناصرا إياه ومؤمنا به ومدافعا عنه. وهذه الأخبار التي سيسوقها الإمام البخاري رحمه الله تعالى تبين لنا ما كان عليه هذا الرجل الحنيف، هذا الرجل الموحد، هذا الرجل البريء من الأوثان، هذا الرجل الخالع للشرك وأهله، هذا الرجل الذي وحد الله قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثنا سالم بن عبد الله، وهو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم، سالم أحد فقهاء التابعين وأشبه أبناء عبد الله بن عمر بأبيه وأحبهم إليه، عن عبد الله بن عمر يعني عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوحي. عبد الله بن عمر بن الخطاب يذكر هذا اللقاء بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين زيد بن عمرو بن نفيل قبل أن يوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يكون نبيا وقد كان عليه الصلاة والسلام مبرأ من عبادة الأوثان، بل ومبرأ من أخلاق أهل الجاهلية التي لا تليق به صلى الله عليه وآله وسلم كما سيأتي في بعض الأخبار. فلقي النبي عليه الصلاة والسلام زيد بن عمرو ابن نفيل، يروي ذلك عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر من صغار الصحابة لم يدرك هذا اللقاء، لم يدرك اللقاء بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين زيد بن عمرو بن نفيل، فكيف يروي أمرا لم يشهد ولم يحضر؟ وهذا مما يسميه العلماء بمرسل الصحابي، أن يروي الصحابي حديثا لم يسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، والحديث إما قولي أو فعلي أو وصفي للنبي عليه الصلاة والسلام. فإذا روى بعض الصحابة حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسمعه ولم يحضره بنفسه، لابد أن تكون هناك واسطة نقلت له هذا الحديث، وهذه الواسطة صحابي آخر، وهذا الذي يسميه علماء الحديث مرسل الصحابي، وهو حجة عند أئمة الحديث، كأن يروي مثلا جابر بن عبد الله حديث النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الوحي، وجابر كان بالمدينة وبداية الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام كانت بمكة قبل أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام وكان صغيرا، أو تروي عائشة رضي الله تعالى عنها أحداثا في بداية بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وهي لم تكن قد ولدت بعد، هذا الذي يسميه العلماء كما ذكرنا بمرسل الصحابي وهو حجة صحيح. فعبد الله بن عمر يروي هذا اللقاء بين زيد بن عمرو بن نفيل وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا المكان، وهو الذي يسمى بلدح، وهو في طريق التنعيم بين مكة والتنعيم، واد بين مكة والتنعيم. لقي النبي عليه الصلاة والسلام فيه زيد بن عمرو ابن نفيل قبل أن يوحى إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سفرة، والسفرة هي المائدة التي تمد ويوضع عليها الطعام، فأبى أن يأكل منها. ثم قال زيد: إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم، ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه. النبي عليه الصلاة والسلام قدمت له سفرة فأبى أن يأكل منها، ثم دعا زيد بن عمرو ليأكل من هذه السفرة على اعتبار أنه من قومه الذين يأكلون من هذا الطعام والذين يأكلون من هذه الذبائح. أما النبي عليه الصلاة والسلام لا يأكل مما ذبح على النصب، ولا يأتي شركا فقد عصمه الله عز وجل، ولا يأتي عيبا ولا نقيصة ولا خلقا بذيئا لا يليق به صلى الله عليه وسلم. فلما قدمت له السفرة فأبى أن يأكل منها، ثم دعا زيد بن عمرو ليأكل فأبى هو الآخر، لأنه لا يأكل مما يذبح للأوثان. فقال رضي الله تعالى عنه: إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم. والظاهر أنه يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي قدم السفرة ودعاه، أو قدمت السفرة فدعا زيدا ليأكل من هذه السفرة، فخاطبه وقال: إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم. ولعله يخاطب أولئك الذين قدموا السفرة للنبي صلى الله عليه وسلم، موافقا رفض النبي عليه الصلاة والسلام وامتناع النبي صلى الله عليه وسلم من الأكل من هذا الذبح الذي ذبح، أو الذبح الذي ذبح للأوثان. النبي أبى أن يأكل، وكذلك زيد بن عمرو ينبه على حاله وعلى اعتقاده أنه لا يأكل مما ذبح على الأنصاب. والأنصاب الحجارة التي كان المشركون يذبحون عليها ذبائحهم تقربا لأوثانهم وأصنامهم. هم كانوا يذبحون للأوثان على تلك الحجارة المنصوبة لتسيل دماء الذبائح عليها قربانا منهم إلى أصنامهم وأوثانهم، وليس الذبح كان للنصب نفسه. فزيد بن عمرو بن نفيل قال لهم: إني لست آكل مما تذبحون على أوثانكم أو على أنصابكم، ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه، أي ذبح لله، الذبح لله والذبح على اسم الله. وأن قل: إن صلاتي ونسكي، النسك هو الذبح، قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فصل لربك وانحر، وانحر لربك. الذبح الذي هو على سبيل التعبد يكون لله، فالعبادة كلها لله. أمر ألا تعبدوا إلا إياه، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. العبادة هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما يخالف ذلك. فالذبح العبادة لا يكون إلا لله، ولا يكون إلا على اسم الله. تأكل مما ذكر اسم الله عليه، تأكل مما ذبح لله، أما الذي ذبح للطعام ذبح ذبيحة ليأكلها فهذه يشترط لحلها التسمية عليها والتذكية الشرعية وأن يكون المذكي مسلما، هذه شروط الذبيحة الحلال للطعام. أما إذا أراد أن يتقرب بالذبح وإهراق الدماء على سبيل التعبد هذا لا يكون إلا لله، إياك نعبد. العبادة محصورة في الله عز وجل ومخصوص بها رب العزة جل وعلا، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو، فهو سبحانه وتعالى الذي يذبح له وينظر له ويستغاث به ويدعى ويتقرب إليه بكل ما يحبه ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فزيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه قرر ذلك وأبى أن يأكل مما ذبح على الأصنام على الأنصاب، مما ذبح للأوثان، أبى أن يأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، فقال ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه. وأن زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم التي يذبحونها لغير الله، كان يعيب عليهم أن يذبحوا الذبائح لغير الله ويقول الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض ثم تذبحونها على غير اسم الله إنكارا لذلك وإعظاما له. سبحان الله، يخاطبهم بالعقل، الله عز وجل هو الذي خلق هذه الشاة وهم يعرفون ذلك ويؤمنون بذلك، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، يعترفون لله عز وجل بالخلق بالربوبية، رب كل شيء ومليكه، خالق كل شيء، الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما، الذي خلقهم وخلق كل ما في هذه الحياة، يؤمنون بذلك. فيخاطبهم من هذا المنطلق، وإفراد الله عز وجل بالربوبية يستلزم إفراده بالعبودية، إفراد الله عز وجل وتوحيده في ذاته وأفعاله سبحانه وتعالى وربوبيته يستلزم توحيده في الألوهية وهو إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. فالذي اعترف لله عز وجل بأنه رب السماوات والأرض وما بينهما وبأنه خالق كل شيء لا بد وأن يتوجه إليه ويتجه إليه بالعبادة. فالذي خلقك ورزقك وسخر لك ما في السماوات وما في الأرض عليك أن تشكره وأن تعترف له بهذه النعمة، وهذا الاعتراف لا يتم إلا إذا صرفت هذه النعم فيما يرضيه وفيما يحبه، إلا إذا دعوته وسألته وعبدته وذكرته وسبحته وكبرته سبحانه وتعالى وصليت له وسجدت له إلى غير ذلك من أنواع العبادات. فكان يكلمهم بما يؤمنون به، أنتم تؤمنون بأن الله عز وجل هو الذي خلق الشاة وهو الذي أنزل لها الماء من السماء وهو الذي أنبت لها النبات من الأرض، فهو الذي بيده كل شيء سبحانه، خلق الشاة وأنزل لها الماء وأنبت لها النبات، فلماذا تذبحونها على غير اسم الله؟ لماذا تصرفون الذبح لغير الله؟ لماذا تنقصون على أعقابكم بعد اعترافكم لله عز وجل بأنه الخالق وبأنه الرازق الذي رزقكم من حيث لا تعلمون؟ لماذا تجحدون هذه الربوبية بجحود الألوهية؟ فالذي يقر لله بالربوبية لا بد أن يكون مقرا له بالألوهية. الذي يقول الله ربي، هو الذي خلقني، وهو الذي رزقني، وهو الذي يرسل الرياح فتثير السحاب، وهو الذي يرسل الأمطار، وهو الذي ينبت الأزهار، وهو الذي يعطينا كل ما في هذه الحياة. لا يتم هذا الاعتراف لله بالربوبية إلا إذا كان هذا المعترف عابدا لله، ولذلك لا ينتفع بهذا الاعتراف إلا بتوحيد الله عز وجل في ألوهيته بصرف العبادة له. ولذلك كان هذا الحنيف المسلم رضي الله عنه زيد بن عمرو بن نفيل ينكر على قريش حيث يذبحون الشاة لغير الله أو على اسم غير اسم الله، وهو الذي خلقها، وهو الذي أنزل لها الماء من السماء، وهو الذي أنبت لها الزرع والطعام من الأرض، فكيف تذبحونها على غير اسم الله؟ ينكر ذلك عليهم رضي الله تعالى عنه. قال موسى: حدثني سالم بن عبد الله، وموسى بن عقبة بالإسناد السابق أي عن محمد بن أبي بكر المقدمي، عن فضيل بن سليمان، عن موسى بن عقبة المديني قال: حدثني سالم بن عبد الله ولا أعلمه إلا تحدث به عن ابن عمر أن زيد بن عمرو ابن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن الدين ويتبعه أو يتبعه ويبتغيه، هذه روايات لهذه اللفظة، يتبعه يتبعه ويبتغيه، وردت هذه اللفظة بهذه الروايات. زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن الدين ويتبعه، يبحث، يرى ما حوله من أحوال قريش، وأنه ينكر ذلك. كيف الله عز وجل الذي خلق لهم هذه الشاة، الذي خلق لهم هذه النعم كلها، كيف لا يعبدونه؟ الله يستحق أن يعبد وحده، لكن ما هو الدين؟ وكيف يعبد الله عز وجل وحده؟ وأين الطريق لهذه العبادة؟ يريد أن يسأل عن الدين، ويريد أن يتعلم الدين الذي به يعبد رب العالمين الذي خلق لهم هذه النعم. فخرج إلى الشام يسأل عن الدين ويتبعه، فلقي عالما من اليهود فسأله عن دينهم، فقال: إني لعلي أن أدين دينكم فأخبرني. اليهود أهل كتاب وهم على دين، يقول له: بين لي دينك لعله أن يكون الدين الحق فأؤمن به وأتبعه، بين لي ما أنتم عليه، ما هذا الدين لعلي أن أدين دينكم. قال: فأخبرني عن هذا. فقال: لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. أعوذ بالله. والأنبياء والرسل جاءوا لينقذوا أقوامهم وأممهم من غضب الله ولعنته وعذابه إلى الدين الحق الذي يعطيهم الرضا والثواب العظيم والجنة التي عرضها السماوات والأرض. هؤلاء يعرفون أنهم على ضلال، لا بد أن ينالهم شيء من غضب الله. فقال: لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. قال زيد: ما أفر إلا من غضب الله، ولا أحمل من غضب الله شيئا أبدا، وأنا أستطيعه. أنا لا أبحث عن الدين إلا فرارا من غضب الله، إلا لأني أريد رضا الله، إلا لأني أريد أن أعبد الله، أريد ثواب الله عز وجل، أريد الخروج من نقمته سبحانه وتعالى، ولا أريد عذابه. وكيف أطيق عذاب الله عز وجل الذي لا يعذب عذابه أحد، الذي لا يوثق وثاقه أحد، الذي أخذه أليم شديد؟ ما أفر إلا من غضب الله، ما أفر إلا من عذاب الله، وأنا لي قدرة وتحمل لعذاب الله عز وجل. يقول: ما أفر إلا من غضب الله، ولا أحمل من غضب الله شيئا أبدا، وأنا أستطيعه، فهل تدلني على غيره؟ دينك هذا الذي يوجب علي أن آخذ شيئا من غضب الله، أو أمر بشيء من غضب الله، أو ينالني نصيب من غضب الله، هذا لا أريده. إنما أفر من غضب الله، إنما أريد ثواب الله ونعيم الله. لا يستطيع أحد أن يصبر على غضب الله وعذاب الله وأن أطيقه. فهل تدلني على دين غير هذا الدين؟ دين يعافيني من غضب الله، دين يحفظني به الله من عذابه الذي لا أطيقه، فهل تدلني على غيره؟ قال: ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا. الدين أو الذي تبحث عنه عند من يكون حنيفا. قال: ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا. قال زيد: وما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. هذا الدين دين الحنيف، دين الحنيفية، دين الإسلام الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. هذا الدين الذي من تبعه لا يأخذ نصيبا من غضب الله، ولا يناله شيء من عذاب الله إذا أخذ بهذا الدين حقا، إذا تمسك بهذا الدين الحنيف، دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إن إبراهيم كان أمة قانتا حنيفا لله، ولم يكن من المشركين. هذا الدين دين الأنبياء والمرسلين، دين موسى ودين عيسى ودين محمد، ومن قبلهم إبراهيم، ومن قبلهم سائر الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا الدين الذي من تبعه ما أتاه غضب الله، ولا أصابه عذاب الله، ولا ناله شيء من سخط الله، بل سلم ونجا. يقول: ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا. قال زيد: وما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا، ولا يعبد إلا الله. فهذا الرجل مع أنه يهودي يعرف أنه لا يدخل في الدين الذي هو عليه إلا من أصابه شيء من غضب الله، ويعرف أن الدين الحق هو الدين الحنيف، دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الذي لم يكن يهوديا ولا نصرانيا، وإنما كان حنيفا مسلما. لم يكن يهوديا ولا نصرانيا، وإنما يعبد الله. فإن اليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالت المسيح ابن الله، أو قالت المسيح هو الله، أو قالوا الله ثالث ثلاثة. هؤلاء لا يعبدون الله وحده. أما الحنيف، أما المسلم، أما إبراهيم، أما دين إبراهيم دين الإسلام، هو الدين الذي به يعبد الله عز وجل وحده. قال: ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا. ما أعلم الدين الذي ينجيك من غضب الله، والذي لا يصيبك معه شيء من غضب الله، هو دين إبراهيم دين الحنيف، دين الإسلام، دين الفطرة السمحة السليمة، دين الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها. إلا أن يكون حنيفا. قال زيد: وما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا، ولا يعبد إلا الله. فخرج زيد فلقي عالما من النصارى فذكر مثله، يعني أريد أن أكون معك على هذا الدين، وأنا أبحث عن الدين الذي به أعبد رب العالمين، الذي خلقني وخلق السماوات والأرض، الذي خلق الشاة وأنزل الماء وأنبت النبات، الذي خلق كل شيء، أنا أريد الدين الذي به أعبد الله رب العالمين. فقال لهذا النصراني أو للعالم من علماء النصارى إنه يريد الدين الحق، فذكر مثله فقال: لن تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله. اليهودي يقول له: لن تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله، والنصراني يقول له: لن تكون على الدين ولا على ديننا إلا بأن تأخذ بنصيبك من لعنة الله. قال زيد: ما أفر إلا من لعنة الله، ولا أحمل من لعنة الله ولا من غضبه شيئا أبدا، وأنا أستطيع. كيف أستطيع أتحمل وأستطيع شيئا من لعنة الله، ولا شيئا من غضب الله، ولا شيئا من عذاب الله عز وجل، وأنا أستطيع ذلك، فهل تدلني على غيره؟ على دين من تبعه لا يأتيه شيء من غضب الله، ولا يحل عليه شيء من لعنة الله، ولا يصيبه شيء من عذاب الله؟ هل تدلني على هذا الدين الذي من قام به ومن تمسك به نجا من غضب الله ومن لعنة الله ومن عذاب الله؟ وإنما أفر من غضبه إلى رضاه، ومن عذابه وعقابه إلى ثوابه، أفر من لعنته إلى رحمته، أفر من ناره إلى جنته، أفر من البعد عن سبيله إلى الانضواء وسلوك سبيله وصراطه المستقيم، إلى الحنيفية السمحة، إلى دين إبراهيم، أين أجده؟ لا أريد شيئا من غضب الله وأن أتحمل ذلك، ولا أريد شيئا من لعنة الله وأن أطيق ذلك، ولا أريد شيئا من عذاب الله، ومن يتحمل عذاب الله عز وجل؟ هل تدلني على الدين الذي ينجيني من هذا كله؟ يقول: ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا. قال: ما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا، ولا يعبد إلا الله. باعتراف عالم اليهود وعالم النصارى أن إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا، وقالوا: كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفة. هذه الملة الحنيفية، هذه الحنيفية السمحة، هذا الدين السليم الصحيح القويم المستقيم، هذا دين الفطرة السليمة. ما كان يهوديا باعتراف اليهودي، ولا نصرانيا باعتراف النصراني، بل كان حنيفا مسلما، بل كان موحدا، بل كان يعبد الله عز وجل، ولا يعبد إلا الله. اعتراف عالم اليهود أنهم يعبدون غير الله، اعتراف عالم النصارى أنهم يعبدون غير الله، اعتراف الاثنين بأن إبراهيم حنيف مسلم ليس يهوديا وليس نصرانيا، وإنما كان يعبد الله، فأولئك يعبدون عزيرا، وأولئك يعبدون المسيح، وهذا الدين الوسط، دين إبراهيم، دين الحنيفية السمحة، دين الصراط المستقيم، دين الفطرة السليمة، هو الذي تبحث عنه، وهو الذي ينجيك الله به من غضبه ولعنته وعذابه. يقول: ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا. قال: وما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا، ولا يعبد إلا الله. فلما رأى زيد قولهم في إبراهيم عليه السلام، اليهود يقول له دين إبراهيم، النصارى يقول له دين إبراهيم، الدين الحق الذي يعبد الله، وهذا هو الذي يبحث عنه، هو يريد أن يعبد الله وحده، الذي تفرد بخلق هذه النفس وتفرد بخلق لها ما تريده، تفرد بخلق السماوات والأرض وما بينهما، تفرد بخلق النعم سبحانه وتعالى. ألا له الخلق؟ هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا الله. هو يريد هذا الدين الذي يرشده إلى عبادة رب العالمين وحده سبحانه وتعالى. يقول: فلما رأى زيد قولهم في إبراهيم عليه السلام خرج، فلما برز رفع يديه فقال: اللهم إني أشهد أني على دين إبراهيم. الله أكبر، أشهد على دين إبراهيم، الدين الحنيف، دين الإسلام، وهذا الدليل على إسلامه رضي الله تعالى عنه. اللهم إني أشهد أني على دين إبراهيم، لست على اليهودية ولا على النصرانية، لا أعبد إلا الله وحده كما كان يعبده إبراهيم، لا أذبح إلا لله، ولا أطوف إلا ببيت الله، ولا أستغيث إلا بالله، ولا أدعو إلا الله، ولا أستجير به إلا الله سبحانه وتعالى. حياتي كلها لله، على دين إبراهيم الذي كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين صلى الله عليه وسلم. ورضي الله تعالى عن زيد بن عمرو بن نفيل الذي اجتهد فبحث فأداه اجتهاده إلى نيته الصحيحة السليمة، إلى سلوك الدين القويم، إلى دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إلى الحنيفية، فقال: اللهم إني أشهد أني على دين إبراهيم. ولم يكن محمد بعد صلى الله عليه وسلم، لم يبعث بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فهو على دين إبراهيم، وورقة بن نوفل على دين إبراهيم، وغيرهما على دين إبراهيم، وبقايا الدين موجودة، الطواف بالبيت وبالصفا والمروة، ودعاء الله عز وجل، وتوحيد الله عز وجل، كانت هناك بقايا من دين إبراهيم بمكة، مما جعل ذلك حجة عليهم فصاروا مشركين، وسماهم الله عز وجل مشركين، وأنهم من أهل النار، وأنهم معذبون، وإن لم يأتهم الرسول بعد، لكن آثار الرسالة وبقايا الرسالة وبقايا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندهم. وهذا ورقة بن نوفل، وهذا زيد بن عمرو بن نفيل ينكر عليهم أعمالهم وصرفهم لبعض العبادات لغير الله. الشاه خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض النبات، ثم تذبحونها على اسم الله، ثم تذبحونها لغير الله، ثم تتقربون بها إلى غير الله، ثم تستقسمون بالأزلام بعدا عن دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. اللهم إني أشهد أني على دين إبراهيم. فكان على دين إبراهيم رضي الله تعالى عنه. وقال الليث، وهو ابن سعد، وهذا معلق وليس معطوفا على الإسناد السابق. البخاري يقول: وقال الليث، وهو الليث بن سعد المصري، وبينه وبين الليث الإمام البخاري بينه وبين الليث واسطة أسقطها، وهذه الواسطة لما أسقطها وروى الحديث بصيغة الجزم بقوله وقال الليث، دل ذلك على أن الإسناد الذي أسقطه صحيح، وقد وصله ابن إسحاق في السيرة، وأبو بكر بن أبي داود في كتابه في الصحابة، وأبو نعيم أيضا في كتابه في الصحابة وصله بالإسناد الصحيح. إلى الليث بن سعد قال: كتب إلي هشام ابن عروة، كتب إلي هشام عن أبيه عن أسماء، وهو هشام ابن عروة بن الزبير، هشام عن أبيه عروة، عروة بن الزبير عن أسماء وهي أمه، أسماء بنت أبي بكر زوج الزبير، ابنها عروة بن الزبير أحد فقهاء التابعين. يقول: كتب إلي هشام عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائما مسندا ظهره إلى الكعبة، يقول يا معاشر قريش والله ما منكم على دين إبراهيم غيري. وهذه حجة عليهم أنه يبين لهم أنهم على ضلال، هم على ضلال وعلى دين غير دين إبراهيم، ودين إبراهيم هو الدين الحق، هو الحنيف، هو الإسلام، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا كما تقدم في قول عالم اليهود وعالم النصارى، فشهد أنه على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. تقول أسماء لقد رأيت أو رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائما مسندا ظهره إلى الكعبة. وهذه دعوة، وهذه حجة قامت عليهم، ويخاطب قريشا ويقول لهم يا معاشر قريش والله ما منكم على دين إبراهيم غيري. وهم كانوا يظنون أنهم على دين إبراهيم، وهم كانوا يصورون صورة إبراهيم وإسماعيل وهما يستقسمان بالأزلام، حتى كذبهم النبي عليه الصلاة والسلام يوم الفتح لما رأى صورة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وهما يستقسمان بالأزلام، قال والله إن استقسم بالأزلام قط. فكانوا يظنون أنهم على دين إبراهيم، فيقول لهم زيد بن عمرو والله ما ليس منكم أحد على دين إبراهيم غيري، أي أنكم انحرفتم، أي أنكم ضللتم، أي أنكم خرجتم على دين إبراهيم. يا معاشر قريش والله ما منكم على دين إبراهيم غيري. هكذا تقول أسماء بنت أبي بكر. وكان يحيي الموؤودة، تعني أنه كان يمنعها من القتل ويدفع عنها القتل. والموؤودة التي كان يقتلها أبوها إذا رزق الرجل من قريش، أو في الجاهلية إذا رزق بالأنثى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ يعني يمسك هذه البنت وهو يلبس ثوب الهوان والذل، أم يدسها في التراب يدفنها ويقتلها ويستريح منها ولا يحمل همها؟ يقتلها مخافة العار، أو يقتلها مخافة أن تأكل وتطعم معه، أو تأخذ شيئا من ماله إذا تزوجت؟ يقتلها ويستريح منها، وهي الموؤودة كما قال الله. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، هذه الموؤودة المقتولة الصغيرة الوليدة لماذا تقتل؟ ما ارتكبت من ذنب؟ تذكر قصة عن العرب وهي بداية وأد النساء أو وأد البنات، أن رجلا من العرب أو قبيلة غزت قبيلة أخرى، وهذه كانت حياتهم، القوي منهم يأكل الضعيف ويغير بعضهم على بعض، فغارت إحدى القبائل على الأخرى فسبى هذا الرجل بنت الآخر ثم وطئها، فافتداها أبوها منه، يعني طلب أن يأخذها ويعطيه ما شاء من مال، فخيرها هذا الرجل بين أبيها وبين بقائها معه، فاختارت البقاء معه، فآل على نفسه إذا ولد أو رزق ببنت أن يقتلها مخافة المعرة والذل والهوان، وتبعه على ذلك أهل الجاهلية، فكانوا يئيدون البنات ويقتلون البنات مخافة المعرة أو مخافة أن تطعم معه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأن تقتل ولدك مخافة أو خشية أن يطعم معك. فكان زيد بن عمرو بن نفيل يرى أولئك على غير دين إبراهيم، والأخلاق السيئة والغلظة وذهاب الأبوة ورحمة الأبوة من قلوبهم حتى يقتلوا ويئدوا بناتهم، فكان يحيي الموءودة أي يدفع عنها الموت بأن يستوهبها من أبيها. تقول أسماء رضي الله تعالى عنها: وكان يحيي الموءودة يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته، يقتلها أي يأيدها: لا تقتلها، أنا أكفيكها مؤنتها. فيأخذها فإذا ترعرعت قال لأبيها: إن شئت دفعتها إليك، وإن شئت كفيتك مؤونتها. زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله تعالى عنه كان على الصفات الحميدة على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعلى الأخلاق الكريمة، فكان يرى قريشا يذبحون لغير الله فينكر عليهم، ويدعون غير الله فينكر عليهم، ويكذبهم في دعواهم أنهم على دين إبراهيم، فيقول: ليس أحد منكم على دين إبراهيم غيري، ليس منكم أحد على دين إبراهيم. كما قلنا هذه حجة، إقامة الحجة عليهم وبيان أنهم على ضلال، وأن دين إبراهيم بريء منهم، وهم براء من دين إبراهيم، وهذه الأخلاق التي هم عليها يبرأ إلى الله منها. وكان يأتي الرجل الذي يبشر بالأنثى فيظل وجهه مسودا وهو كظيم، الذي ينوي أن يدفن هذه البنت وهي حية، الذي يريد أن يقتلها، فيقول: هذه روح، وهذه نعمة، وهذا فضل، وهذا عطاء أعطاك الله عز وجل إياه، فأعطينيها، إن كنت تخاف معرتها فهي تنسب لي وأنا أقوم بكفالتها، وإن كنت تخاف أن تطعم معك وأن تشاركك في الطعام وأن تخشى النفقة عليها فأعطينيها. فيأخذ البنت ويربيها ويطعمها وينميها حتى إذا كبرت وصارت بنتا وصارت مميزة وصارت عارفة، جاء بها إلى أبيها يقول: هذه ابنتك وقد كفيتك مؤنتها هذه المدة، فإن شئت أن تأخذها وتنسب لك وهي ابنتك، وإن شئت تركتها وبقيت عندي وأنا أكفيك مؤنتها. هذه الأخلاق الحميدة وهذا الدين الحميد الذي كان عليه زيد بن عمرو بن نفيل، وهو دين الإسلام، وهو الحنيفية، وهو البراءة من الشرك، وهو البراءة من الأوثان، وهو البراءة مما كان عليه أهل الجاهلية، حج على أولئك. ولذلك عوضه الله عز وجل عن إدراك النبي عليه الصلاة والسلام أن صار ابنه سعيد بن زيد بن عمرو أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأحد السابقين إلى الإسلام، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الممدوحين عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقد كان أبوه يتمنى أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون على هذا الدين، ليعبد الله رب العالمين بهذه العبادات التي من الله عز وجل بها عليه. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. منة الله عز وجل علينا أن أرسل إلينا رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم، وبين لنا طريقة عبادة رب العالمين، كيف نكون عبادا لله سبحانه، كيف يكون توحيدنا لله عز وجل عمليا، كيف ينتقل الاعتقاد، وكيف ينتقل الإيمان القلبي إلى إيمان الجوارح، إلى الألفاظ اللسانية والأقوال اللسانية والأعمال اليدوية والأعمال بالجوارح، كيف تتحول العقيدة من القلب إلى الجوارح، إلى أخلاق، إلى معاملات، إلى عبادات، إلى تروكات. هذه المنة التي يمن الله عز وجل علينا يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. لله المنة ولرسوله صلى الله عليه وسلم المنة، إذ جعله الله عز وجل سببا لمعرفته، سببا لإبصارنا طريقه، سببا لهدايتنا إلى الطريق، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هدانا النبي عليه الصلاة والسلام وبين لنا الصراط المستقيم، فهذه نعمة وفضل من الله تفضل به علينا. زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه بحث عن الدين، بحث عن الطريق الذي يعبد به رب العالمين. الدين هو الطريق أو الطريقة التي يؤدي المرء بها عبادة الله، والتي يتمثل فيها أو بها توحيد الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى جعل توحيده في القلوب يظهر على الجوارح، هذا التوحيد بأن تكون الجوارح كلها مسخرة في طاعته. فزيد بن عمرو بن نفيل عرف أن الله عز وجل وحده، وأنه هو الخالق، وأنه هو الرازق، وأن كل شيء بيده. عرف توحيد الله عز وجل واعترف له بالوحدانية، فأراد أن يعبده. كيف يعبد الله؟ ما هو الدين الذي به يحقق توحيد الله والذي يحقق عبادة الله عز وجل؟ يبحث عن اليهودية فيقولون له لن تكون على الدين إلا إذا أصابك شيء من غضب الله. يبحث عند النصارى يقول عالمهم لن تكون على الدين إلا أخذت بنصيبك من لعنة الله. هو يفر من لعنة الله، يفر من غضب الله، يريد أن يعبد الله عز وجل، يريد أن يكون على الدين الحق. فأرشداه وأرشده أولئك إلى أن الدين الحق هو الدين الحنيف، هو دين إبراهيم، هو دين موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، هو دين يوسف، هو دين هود، هو دين شعيب، هو دين صالح، هو دين آدم عليه السلام، هو دين الله رب العالمين. إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، حتى وفقه الله عز وجل وقال اللهم إني أشهد أني على دين إبراهيم، أشهد أني على دين إبراهيم الذي كان عليه ويعبدك. ونحن نشهد أننا على دين إبراهيم ودين محمد صلى الله عليه وسلم، دين الإسلام. نشهد الله عز وجل أننا على دين الإسلام بقلوبنا وألسنتنا وجوارحنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على هذا الدين، وأن يحفظ علينا ديننا، وأن يرزقنا توحيده الكامل وصرف العبادات كلها له سبحانه وتعالى، وأن تكون حياتنا كما قال رب العالمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فنسأله جل وعلا الإخلاص في الأقوال والأعمال، والإخلاص في الحركات والسكنات، والإخلاص في الغضب والرضا، والقصد في الغنى والفقر، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والثبات على هذا الدين، والفوز بالجنة والنجاة من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فرضي الله تعالى عن زيد بن عمرو بن نفيل، وعن ابنه سعيد بن زيد، وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعنا من بعدهم، وجمعنا بهم مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في جنة النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، ونلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل إن خير الأنبياء محمد، وأجل من يمشي على الكثبان، وأجل صحب الرسل صحب محمد، وكذاك أفضل صحبه العمران، رجلان قد خلقا لنصر محمد، بدمي ونفسي ذانك الرجلان، فهما اللذان تظاهرا لنبينا في نصره، وهما له صهران، بنتاهما أسمى نساء نبينا، يا حبذا الأبوان والبنتان.